بسم الله الرحمن الرحيم. فضش محمد.
أحسن الله عليكم.
يعني يا رب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله وللإمام ابن حجر رحمه الله تعالى نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت به. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال رحمه الله تعالى: قوله باب صلاة التطوع من الدابة في رواية كريمة وأبي الوقت
عندي
على الدواب.
على الدابة.
نعم. قال باب صلاة التطوع على الدابة في رواية كريمة وأبي الوقت على الدواب بصيغة الجمع. قال ابن رشيد: أورد فيه الصلاة على الراحلة فيمكن أن يكون ترجمة بأعم ليلحق الحكم بالقياس، ليلحق، صحيح؟
نعم.
ليلحق الحكم بالقياس، ويمكن أن يستفاد ذلك من إطلاق حديث جابر المذكور في الباب، انتهى. وقد تقدم في أبواب الوتر قول الزين بن المنير إنه ترجم بالدابة تنبيها على أن فرق بينها وبين
على
البعير في الحكم.
الفرق بينها وبين البعير في الحكم.
عندي سقط في الآية. على أن لا فرق بينها وبين البعير في الحكم إلى آخر كلامه. وأشرنا هناك إلى ما ورد هنا بعد باب بلفظ الدابة. قوله حدثنا عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى. قوله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه هو العنزي بفتح المهملة العنزي.
على زي
نعم، هو العنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاي، بعدها زاي، حليف آل الخطاب، كان من المهاجرين الأولين، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الجنائز وآخر علقه في الصيام. وفي رواية عقيل عن ابن شهاب الآتية بعد باب أن عامر بن ربيعة أخبره. قوله يصلي على راحلته بين في رواية عقيل أن ذلك في غير المكتوبة، وسيأتي بعد باب. وكذا لمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ السبحة. قوله حيث توجهت به هو أعم من قول جابر في غير القبلة. قال ابن التين: قوله حيث توجهت به مفهومه أنه يجلس عليها على هيئته التي يركبها عليها، ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة، فتقديره يصلي على راحلته التي له حيث توجهت به. فعلى هذا يتعلق قوله توجهت به بقوله يصلي.
عندي يصلي على راحلته إلى حيث توجهت به، والمحقق جعل ما في سين هذا الطبع يعني تحريفا، يصلي على
نعم
راحلته إلى حيث توجهت به.
نعم فعلى هذا يتعلق قوله توجهت به بقوله يصلي، واحتمل أن يتعلق بقوله على راحلته، لكن يؤيد الأول الرواية الآتية، يعني رواية عقيل عن ابن شهاب بلفظ وهو على الراحلة يسبح قبل أي وجه توجهت. قوله حدثنا شيبان هو النحوي، ويحيى هو ابن أبي كثير، ومحمد بن عبد الرحمن وابن ثوبان كما سنبينه بعد باب. قوله وهو راكب في الرواية الآتية على راحلته نحو المشرق، وزاد: وإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. وبين في المغازي من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر أن ذلك كان في غزوة أنمار، وكان أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من المدينة، فتكون القبلة على يسار القاصد إليهم.
عندي
وزاد
وكانت
الترمذي، نعم.
عندي وكانت أرضهم.
وزاد الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع. قوله: كان ابن عمر يصلي على راحلته، يعني في السفر، وصرح به في حديث الباب الذي بعده. قوله: ويوتر عليها، لا يعارض ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير أن ابن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعا، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض، لأنه محمول على أنه فعل كل من الأمرين. ويؤيد روايات الباب ما تقدم في أبواب الوتر أنه أنكر على سعيد بن يسار نزوله الأرض ليوتر، وإنما أنكر عليه مع كونه كان يفعله، لأنه أراد أن يبين له أن النزول بحتم،
ليس
ويحتمل
بحتم.
أن النزول ليس بحتم، ويحتمل أن يتنزل فعل ابن عمر على حالين: فحيث أوتر على الراحلة كان مجدا في السير، وحيث نزل فأوتر على الأرض كان بخلاف ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الإيماء على الدابة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال: كان ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قوله: باب الإيماء على الدابة، أي للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك. وبهذا قال الجمهور، وروى أشهب عن مالك أن الذي يصلي على الدابة لا يسجد بل يومئ. قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز، تقدم هذا الحديث في أبواب الوتر، باب الوتر في السفر، عن موسى هذا عن جويرية بن أسماء، فكأن لموسى فيه شيخين، فإن الراوي عن ابن عمر في ذلك مغير لهذا، وزاد في روايات جويرية: يومئ إيماء إلا الفرائض. قال ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيماء مطلقا في الركوع والسجود معا، والفقهاء قالوا: يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع، ليكون البدل على وفق الأصل، وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. قلت: إلا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما تقدم. قال
الحديث
رحمه الله
الذي
تعالى: باب
مر معنا الآن: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع.
نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ينزل للمكتوبة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. قال: وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. قوله: باب ينزل للمكتوبة، أي لأجلها. قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف، وذكر فيه حديث عامر بن ربيعة وقد تقدم قريبا. قوله: يسبح، أي يصلي النافلة، وقد تكرر في الحديث كثيرا، وسيأتي قريبا حديث عائشة سبحة الضحى. والتسبيح حقيقة في قول سبحان الله، فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل، أو لأن المصلي منزه لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة، والتسبيح التنزيه فيكون من باب الملازمة، وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي، والله أعلم. قوله وقال الليث وصله الإسماعيلي بالإسنادين المذكورين قبل بابين. قوله حدثنا هشام هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير قال المهلب هذه الأحاديث تخص قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وتبين أن قوله تعالى فإنما تولوا
وتبين
فثم وجه الله، وتبين أن قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله في النافلة. وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار إلا أن أحمد وأبا ثور كان يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة. والحجة لذلك حديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السير استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه، حيث
عندي
وجهت
تطوع في السفر.
كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه. ولو وجهت
عندي توجهت.
حيث توجهت ركابه. أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطني. واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر غير مالك، فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة. قال الطبري لا أعلم أحدا وافقه على ذلك. قلت ولم يتفق على ذلك عنه، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه سافر سفرا قصيرا فصنع ذلك، وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك. واحتج الطبري للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، وقد أجمعوا على أن من كان خارج مصر على ميل أو أقل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء أنه يجوز له التيمم. وقال فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له النفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة. وكأن السر فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم. وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك فجوزه في الخضر في الحضر عفوا
حضري
فجوزه في الحضر أيضا. وقال به من الشافعية أبو سعيد الاصطخري، واستدل بقوله حيث كان وجهه على أن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا يجوز الانحراف عنها عامدا قاصدا لغير حاجة المسير، إلا إن كان سائرا في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة فإن ذلك لا يضره على الصحيح. واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه صلى الله عليه وسلم لإيقاعه إياه على الراحلة كما تقدم البحث فيه في باب الوتر في السفر من أبواب الوتر. واستنبط من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشي، ومنعه مالك من أنه أجازه لراكب السفينة،
مع
أو
أنه
مع أنه أجازه لراكب السفينة. قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع على الحمار. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشأم فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. رواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب صلاة التطوع على الحمار. قال ابن رشيد مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، بل الباب في المركوبات واحد بشرط ألا يماس النجاسة. وقال ابن دقيق العيد يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمار، لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر، لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق. قوله حدثنا حبان بفتح المهملة وبالموحدة هو ابن هلال. قوله استقبلنا أنس بن مالك بسكون اللام. قوله حين قدم من الشام كان أنس قد توجه إلى الشام يشكو من الحجاج وقد ذكرت طرفا من ذلك في أوائل كتاب الصلاة، ووقع في رواية مسلم حين قدم الشام وغلطوه، لأن أنس بن سيرين إنما تلقاه لما رجع من الشام، فخرج ابن سيرين من البصرة ليتلقاه. ويمكن توجيهه بأن يكون المراد بقوله حين قدم الشام مجرد ذكر الوقت الذي وقع له فيه ذلك، كما تقول فعلت كذا لما حججت. قال النووي: رواية مسلم صحيحة، ومعناه تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام. قوله فلقيناه بعين التمر هو موضع بطريق العراق مما يلي الشام، وكانت به وقعة شهيرة في آخر خلافة أبي بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم، وجد بها غلمانا من العرب كانوا رهنا تحت يد كسرى، منهم جد الكلبي المفسر، وحمران مولى عثمان، وسيرين مولى أنس. قوله رأيتك تصلي لغير القبلة فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار ولا غير ذلك من هيئة أنس في ذلك، وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط. وفي قول أنس لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدابة. وهل يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار؟ فيه احتمال، وقد نازع في ذلك الإسماعيلي فقال خبر أنس إنما هو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم راكبا تطوعا لغير القبلة. فإفراد الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي، انتهى. وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، إسناده حسن. وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري. فائدة: لم يبين في هذه الرواية كيفية صلاة أنس، وذكره في الموطأ عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس أنه يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء. قوله ورواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج، يعني ابن حجاج الباهلي، ولم يسق المصنف المتن ولا وقفنا عليه موصولا من طريق إبراهيم. نعم، وقع عند السراج من طريق عمرو بن عامر عن الحجاج بن الحجاج
من
باللفظ،
طريق عمر.
نعم صلى الله عليه، من طريق عمر بن عامر عن الحجاج بن الحجاج باللفظ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ناقته حيث توجهت به. فعلى هذا كأن أنسا قاس الصلاة على الراحلة بالصلاة على الحمار. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه أن صلاته صحيحة، لأن
لا
الدابة لا
يباشرها
تخرج.
بشيء منه، يعني من بدنه وثيابه وكذا، شيء متصل به يعني.
نعم أحسن الله عليك. لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها، وفيه الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلى أقواله من غير عرضة للاعتراض عليه. وفيه تلقي المسافر وسؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله والجواب بالدليل. وفيه التلطف في السؤال والعمل بالإشارة لقوله من ذا الجانب. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. قوله باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. زاد الحموي في رواياته وقبلها، والأرجح رواية الأكثر لما سيأتي في الباب الذي بعده، وقد تقدم شيء من مباحث هذا الباب في أبواب الوتر. والمقصود هنا بيان أن مطلق قول ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر أي يتنفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدها، وذلك مستفاد من قوله في الرواية الثانية: وكان لا يزيد في السفر على ركعتين. قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ يحتمل أن يريد ألا يزيد في عدد ركعات الفرض
أن يريد
فيفعل،
لا يزيد في عدد ركعاته.
يحتمل أن يريد أن يزيد.
لا يزيد. أن يريد لا يزيد في عدد ركعات الفرض.
نعم، صلى الله عليه.
نعم.
وهذا اللفظ يحتمل أن يريد لا يزيد في عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن نفي الإتمام، والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر، ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا، ويمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك. قلت: ويدل على هذا الثاني
عندي
رواية
ويحتمل
مسلم.
أن يريد ما هو أعم من ذلك.
نعم، قلت: ويدل على هذا الثاني رواية مسلم من الوجه الثاني الذي أخرجه المصنف، ولفظه: صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت. فذكر المرفوع كما ساقه المصنف. قال النووي: أجاب عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة،
نعم
صحيح، فلو
نعم نعم
شرعت تامة لتحتم إتمامها، وأما النافلة فهي إلى خيرة المصلي، فطريق الرفق به أن تكون مشروعة ويخير فيها. انتهى. وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله لو كنت مسبحا لأتممت، يعني أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه، لكنه فهم من القصر التخفيف،
فهم
أو
ابن
لكنه
عمر.
فهم، نعم، لكنه فهم من القصر التخفيف، فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم. قوله: حدثني عمر بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر، وحفص هو ابن عاصم أي ابن عمر بن الخطاب، ويحيى شيخ مسدد هو القطان. قوله: وأبا بكر، معطوف على قوله: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: وعمر وعثمان، أي أنه كذلك صحبهم، وكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين. وفي ذكر عثمان إشكال، لأنه كان في آخر أمره يتم الصلاة كما تقدم تقريبا، فيحمل على الغالب، أو المراد به أنه كان لا يتنفل في أول أمره ولا في آخره، وأنه إنما كان يتم إذا كان نازلا، وأما إذا كان سائرا فيقصر، فلذلك قيده في هذه الرواية بالسفر، وهذا أولى لما تقدم تقريره في الكلام على تأويل عثمان. قال رحمه الله تعالى: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود. قال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. قال رحمه الله تعالى: قوله: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة. هذا مشعر بأن نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة، فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلق له بها من النوافل المطلقة كالتهجد والوتر والضحى وغير ذلك. والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظن أنه منها، لأنه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالبا ونحو ذلك، بخلاف ما بعدها فإنه في الغالب يتصل بها فقد يظن أنه منها. فائدة: نقل النووي تبعا لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على 3 أقوال: المنع مطلقا والجواز مطلقا والفرق بين الرواتب والمطلقة، وهو مذهب ابن عمر كما أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، وكان يصلي تطوعا على دابته حيثما توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلى. وأغفلوا قولا رابعا وهو الفرق بين الليل والنهار في المطلقة، وخامسا وهو ما فرغنا من تقريره، قوله: وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر. قلت: ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح، ففيه ثم صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كما كان يصلي، وله من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضا: ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى سجدتين أي ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداء الحديث. ولابن خزيمة والدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عن بلال في هذه القصة: فأمر بلالا فأذن ثم توضأ فصلوا ركعتين ثم صلوا الغداة، ونحوه للدارقطني. من طريق الحسن عن عمران بن حسين قال: صاحب الهدي لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الهدى، هدى السري،
الهدي
الهدي،
دائما يعبر بها عن زاد المعاد في هدي خير
نعم
العباد.
نعم صلى الله عليه. قال صاحب الهدي: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر. قلت: ويرد على إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر، وكأنه لم يثبت عنده. لكن الترمذي استغربه، ونقل عن البخاري أنه رآه حسنا.
ونفر
وقد
عن
حمله
الترمذي.
ونقل نعم ونقل عن البخاري أنه رآه حسنا، صلى الله عليه. وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر، والله قبل الظهر والله أعلم. قوله: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ، هذا لا يدل على نفي الوقوع، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنما نفى ذلك عن نفسه. وأما قول ابن بطال: لا حجة في قول ابن أبي ليلى، وترد عليه الأحاديث الواردة في أنه صلى الضحى وأمر بها ثم ذكر منها جملة، فلا يرد على ابن أبي ليلى شيء منها. وسيأتي الكلام على صلاة الضحى في باب مفرد في أبواب التطوع، والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم صلاها يوم فتح مكة. وقد تقدم في حديث ابن عباس أنه كان حينئذ يقصر الصلاة المكتوبة، وكان حكمه حكم المسافر. قوله: وقال الليث حدثني يونس، قد تقدم قبل ببابين موصولا من روايات الليث عن عقيل، ولكن لفظ الروايتين مختلف. ورواية يونس هذه وصلها الذهلي في الزهريات عن أبي صالح عنه. قوله: يومئ برأسه، هو تفسير لقوله يسبح أي يصلي إيماء. وقد تقدم في باب الإيماء على الدابة من وجه آخر عن ابن عمر، لكن هناك ذكره موقوفا ثم عقبه بالمرفوع، وهذا ذكر مرفوعا ثم عقبه بالموقوف. وفائدة ذلك مع أن الحجة قائمة بالمرفوع أن يبين أن العمل استمر على ذلك ولم يتطرق إليه نسخ ولا معارض ولا راجح. وقد اشتملت أحاديث الباب على أنواع ما يتطوع به سوى الراتبة التي بعد المكتوبة، فالأول لما قبل المكتوبة، والثاني لما له وقت مخصوص من النوافل كالضحى، والثالث لصلاة الليل، والرابع لمطلق النوافل. وقد جمع ابن بطال بينما اختلف عن ابن عمر في ذلك بأنه كان يمنع التنفل على الأرض ويقول به على الدابة. وقال النووي تبعا لغيره: لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، أو لعله تركها في بعض الأوقات لبيان الجواز، انتهى. وما جمعنا به تبعا للبخاري فيما يظهر أظهر، والله أعلم. قال باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى قوله باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، أورد فيه 3 أحاديث، حديث ابن عمر وهو مقيد بما إذا جد السير، وحديث ابن عباس وهو مقيد بما إذا كان سائرا، وحديث أنس وهو مطلق. واستعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق لأن المقيد فرد من أفراده، وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء كان سائرا أم لا، وسواء كان سيره مجدا أم لا، وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم. فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب، وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة، وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه. ووقع عند النووي أن الصاحبين خالفه شيخهما، صحيح؟
أنا
الصاحبين خالف أن الصاحبين
خالفه
خالف شيخهما. نعم، صلى الله عليه. ورد عليه السروجي في شرح الهداية هو أعرف بمذهبه، وسيأتي الكلام على الجمع بعرفة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وأجاب عما ورد من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صوري، وهو أنه أخر المغرب مثلا إلى آخر وقتها، وعجل العشاء في أول وقتها، وتعقبه الخطابي وغيره بأن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها، لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة. ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، أخرجه مسلم. وأيضا فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين كما سيأتي في الباب الذي يليه، وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع ومما يرد الحمل على الجمع الصوري جمع التقديم الآتي ذكره بعد باب. وقيل يختص الجمع بمن يجد في السير، قاله الليث وهو القول المشهور عن مالك. وقيل يختص بالمسافر دون النازل وهو قول ابن حبيب. وقيل يختص بمن له عذر حكي عن الأوزعي. وقيل يجوز جمع التأخير دون التقديم وهو مروي عن مالك وأحمد، واختاره ابن حزم. تنبيه: أورد المصنف في أبواب التقصير أبواب الجمع لأنه تقصير بالنسبة إلى الزمان، ثم أبواب صلاة المعذور قاعدا لأنه تقصير بالنسبة إلى بعض صور الأفعال، ويجمع الجميع
ويجمع الجميع
الرخصة
الرخصة
ويجمع
للمعذور.
الجميع الرخصة للمعذور. نعم، صلى الله عليه. ويجمع الجميع الرخصة للمعذور. قوله في حديث ابن عمر الرخصة للمعذور. نعم، صلى الله عليه. قوله في حديث ابن عمر جد به السير أي اشتد. قاله صاحب المحكم. نعم. وقال عياض جد به السير أسرع كذا قال، وكأنه نسب الإسراع إلى السير توسعا. قوله وقال إبراهيم بن طهمان، وصله البيهقي من طريق محمد بن عبدوس عن أحمد بن حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم المذكور بسنده المذكور إلى ابن عباس بلفظه. قوله على ظهر سير كذا للأكثر بالإضافة، وفي رواية الكشمي هني على ظهر بالتنوين، يسير بلفظ المضارع بتحتانية مفتوحة في أوله. قال الطيبي الظهر في قوله ظهر سير للتأكيد كقوله الصدقة عن ظهر غنى. ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعا للكلام، كأن السير كان مستندا إلى ظهر قوي من المطي مثلا، من المطي مثلا.
المطي. نعم.
نعم صلى الله. وقال غيره: حصل للسير ظهر، لأن الراكب ما دام سائرا
عندي
فكأنه
قاعدة للسير ظهر.
نعم. قال غيره: جعل للسير ظهر، لأن الراكب ما دام سائرا فكأنه راكب ظهر. قلت: وفيه جناس التحريف بين الظهر والظهر، واستدل به على جواز جمع التأخير، وأما جمع التقديم فسيأتي الكلام عليه بعد باب. قوله عن حسين هو معطوف على الذي قبله والتقدير، وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين عن يحيى عن حفص، وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج، ويحتمل أن يكون علقه عن حسين لا بقيد من رواية إبراهيم بن طهمان عنه. قوله: تابعه علي بن المبارك وحرب أي ابن شداد عن يحيى وابن أبي كثير عن حفص أي تابعا حسينا، فأما متابعة علي بن المبارك
أي
فوصلها أبو ن...
تابع
نعم
حسينا، تابع
آه نعم آه هما
الإسناد.
يعني نعم نعم صلوا أي تابع حسينا، فأما متابعة علي بن المبارك فوصلها أبو نعيم في المستخرج من طريق عثمان بن عمر بن فارس عنه، وأما متابعة حرب فوصلها المصنف في آخر الباب الذي بعده، وقد تابعهم معمر عند أحمد وأبان بن يزيد عن عند الطحاوي،
وأبان
وأبان بن يزيد عن عند الطحاوي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير.
نعم، جزاكم الله خيرا
جزاكم سيدنا صلى الله.
شيخ محمد علي.
نعم شيخنا، السلام عليكم.
يا مرحبا شيخ محمد.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بإسناد المصنف رحمه الله تعالى قال: باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني السائب بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله بن عمر يفعله إذا أعجله السير، يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. قال: حدثني إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد قال: أخبرنا حرب قال: أخبرنا يحيى قال: أخبرنا حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء. قوله: باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ قال ابن رشيد: ليس في حديثي الباب تنصيص على الأذان، لكن في حديث ابن عمر منهما يقيم المغرب فيصليها، ولم يرد بالإقامة نفس الأذان، وإنما أراد ولم يرد بالإقامة نفس الأذان وإنما أراد يقيم للمغرب. فعلى هذا فكأن مراده بالترجمة هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة، وجعل حديث أنس مفسرا بحديث ابن عمر لأن في حديث ابن عمر حكما زائدا. انتهى. ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر في الدارقطني من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر في قصة جمعه بين المغرب والعشاء: فنزل فأقام الصلاة، وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر، فقام فجمع بين المغرب والعشاء، ثم رفع الحديث، وقال الكرماني: لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة استفيد منه أن المراد بها التامة بأركانها وشرائطها وسننها، ومن جملتها الأذان والإقامة، وسبقه ابن بطال إلى نحو ذلك. قوله: يؤخر صلاة المغرب، لم يعين غاية التأخير، وبينه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق، وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع: فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من الليل. والمصنف في جهاد من طريق أسلم مولى عمر ابن عمر في هذه القصة: حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعشاء جمعا بينهما. ولأبي داود من طريق ربيعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في هذه القصة: فصار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم نزل فصلى الصلاتين جمعا. وجاءت عن ابن عمر روايات أخرى أنه صلى المغرب في آخر الشفق ثم أقام الصلاة وقد توارى الشفق فصلى العشاء. خرج أبو داود من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن نافع: ولا تعارض بينه وبين ما سبق لأنه كان في واقعة أخرى. قوله: ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء، في إثبات للبس قليل،
للبس
في إثبات
قليل.
نعم أحسن أحسن في إثبات للبس قليل
للبس
في إثبات للبس قليل وذاك نحو ما وقع في جمع بمزدلفة من إناخة الرواحل، ويدل عليه ما تقدم من الطرق التي فيها جمع بينهما،
جمع بينهما.
جمع بينهما وصلاهما جميعا. وفي حجة على من حمل أحاديث الجمع على جمع الصوري، قال إمام الحرمين: ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل، ودليله من حيث المعنى الاستنباط من الجمع
لأنها
بعرفة.
الله أعلم أحاديث نصوص.
نعم الشيخ الأحسن.
نص لا يحتمل التأويل يعني.
قال إمام الحرمين: ثبت في الجمع حديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل، ودليله من حيث معنى الاستنباط من الجمع بعرفة ومزدلفة، فإن سببه احتياج الحاج إليه اشتغال بمناسكهم، وهذا المعنى موجود في كل الأسفار، ولم تتقيد الرخص كالقصر والفطر بالنسك. إلى أن قال: ولا يخفى على منصف أن الجمع أرفق من القصر، فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ركعتان يضمهما إلى ركعتيه، ورفق الجمع واضح لمشقة النزول على المسافر، واحتج به من قال باختصاص الجمع لمن جد به السير، وسيأتي ذلك في الباب الذي بعده. قوله: حدثني إسحاق هو ابن راهوية كما جزم به أبو نعيم في المستخرج، ومال أبو علي الجياني إلى أنه إسحاق بن منصور، قد تقدم الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. في ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا حسان الواسطي قال: أخبرنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، فإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. قال: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. لهذا إشارة إلى أن جمع التأخير عند المصنف يختص من ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر. قوله: فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى حديثه الماضي قبل باب، فإنه قيد الجمع فيه بما إذا كان على ظهر السير ولا قائل بأنه يصليهما وهو راكب، فتعين أن المراد به جمع التأخير. يؤيده رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني في نعم يحيى بن حميد الحماني في مسنده من طريق مقسم عن ابن عباس، ففيها التصريح بذلك، وإن كان في إسناده مقال لكنه يصلح للمتابعة. قوله: حدثنا حسان الواسطي هو ابن عبد الله بن سهل الكندي المصري، كان أبوه واسطيا فقدم مصر فولد بها حسان المذكور واستمر
فولد
بها.
له بها عندي فولد له بها حسان المذكور.
بدون له نعم. فولد له بها حسان المذكور واستمر بها إلى أن مات. قوله: حدثنا مفضل بن فضالة بفتح الفاء بعدها معجمة خفيفة من ثقات المصريين، وفي الرواة حسان وسطي آخر، لكنه حسان بن حسان يروي عن شعبة وغيره ضعفه الدارقطني، ووهم بعض الناس فزعم أنه الشيخ البخاري هنا، وليس كذلك، فإنه ليست له رواية عن المصريين. قوله: تزيغ بزاين ومعجمة أي تميل، وزاغت مالت، وذاك إذا قام الفيء. قالوا ثم يجمع بينهما أي في وقت العصر، وفي رواية قتيبة المفضل في الباب الذي بعده ثم نزل فجمع بينهما، ومسلم من رواية جابر بن إسماعيل عن عقيل يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء حتى يغيب الشفق، ولو من رواية شبابة عن عقيل حتى يدخل أول
عندي
وقت
عن
العصر.
الليث عن عقيل، من رواية شبابة عن الليث عن عقيل.
سقط عندي شيء. ولو من رواية شبابة عن الليث عن عقيل حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. قوله إذا زاغت أي قبل أن يرتحل كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. قال باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. قال حدثني قتيبة قال أخبرنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قوله باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. أورد فيه حديث أنس المذكور قبله وفيه فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، كذا فيه الظهر فقط، وهو محفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة، ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما. وبيحتج من أبى جمع التقديم كما تقدم، ولكن روى إسحاق بن راهوية هذا الحديث عن شبابة فقال كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، أخرجه الإسماعيلي. وعلّ بتفرد إسحاق بذلك عن شبابه، ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق، وليس ذلك بقادح، فإنهما إمامان حافظان قد وقع نظيره في الأربعين الحاكم. قال حدثنا محمد بن يعقوب هو الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني هو أحد شيوخ مسلم، قال حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي فذكر الحديث وفيه
عندي
في
قال حدثنا حسان بن عبد الله الواسطي.
دي ذكر محمد حسان، قال حدثنا حسان محمد حسان بن عبد الله الواسطي فذكر الحديث وفيه فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. قال حافظ صلاح الدين على إيه هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ كثير من الأربعين بزيادة العصر، وسند هذه الزيادة جيد انتهى. قلت هي متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهوية إن كانت ثابتة، لكن في ثبوتها نظر، لأن البيهقي أخذ هذا الحديث عن الحاكم بهذا الإسناد مقرونا برواية أبي داود عن قتيبة، وقال إن لفظهما سواء، إلا أن في رواية قتيبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية حسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد بن حبان من طريق ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطويل عن معاذ بن جبل، وقد أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث، وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخلوا على قتيبة، حكاه الحاكم في علوم الحديث. وله طرق أخرى عن معاذ بن جبل أخرجها أبو داود من رواية هشام بن مساعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل، وهشام مختلف فيه، وقد خالفه حفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم، فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم. وورد في جمع التقديم حديث آخر عن ابن عباس أخرجه أحمد وذكر أبو داود تعليقا، والترمذي في بعض الروايات عنه، وفي إسناد حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف، لكن له شواهد من طريق حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس لا أعلم إلا مرفوعا أنه كان إذا نزل منزلا في السفر في أعجبه وأقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل، فإذا لم يتهيأ له المنزل مد في السير فسار حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر، أخرجه البيهقي. ورجال الثقات إلا أنه مشكوك في رفعه، والمحفوظ لأنه موقوف. قد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجزوما بوقفه على ابن عباس ولفظه إذا كنتم سائرين، فذكر نحوه. وفي حديث أنس استحباب التفرقة في حال الجمع بينما إذا كان سائرا أو نازلا، وقد استدل بهذا على اختصاص الجمع بمن جد به السير، لكن وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل في الموطأ، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك حتى خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا جمعا. قال الشافعي في الأم قوله دخل ثم خرج لا يقول إلا وهو نازل، في المسافر أن يجمع نازلا ومسافرا، قال معبد البر: بهذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يسمع إلا من جد به السير وقاطع الالتباس. انتهى. وحكى عياض أن بعضهم أول قوله ثم دخل، أي في الطريق مسافرا، ثم خرج يعني الطريق للصلاة، ثم استبعده ولا شك في بعده، وكأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس والله أعلم. ومن ثم قال الشافعي: ترك الجمع أفضل. وعن مالك رواية منكرة أنه مكروه. وفي هذه
عن
الأحاديث
مالك رواية أنه مكروه،
نعم
كلمة
شيخ،
منكرة.
لا أحسن الله يقول شيخ مكروه. نعم. وعن مالك رواية أنه مكروه. وفي هذه الأحاديث تخصيص لحديث الأوقات التي بينها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حيث قال في آخرها: الوقت ما بين هذين، قد تقدمت الإشارة إليه في المواقيت. تنبيه: تقدم الكلام على الجمع بين الصلاتين بعذر المطر أو المرض أو الحاجة في الحضر، في المواقيت في باب وقت الظهر وفي باب وقت المغرب. قال: باب صلاة القاعد. قال: حدثني قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. قال: حدثنا أبو معلم قال: أخبرني ابن عيينة عن الزهري عن أنس قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة، فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال: إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. قال: حدثني
عندي
إسحاق
تقول ربنا ولك الحمد. نعم.
إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. قال: حدثني إسحاق المنصوري قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين أنه سأل النبي الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد قال: سمعت أبي حدثني حسين عن ابن بريدة قال: حدثني عمران بن حصين وكان مبسورا قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قوله: باب صلاة القاعد. قال ابن رشيد: أطلق الترجمة، فيحتمل أن يريد صلاة القاعد للعذر إماما كان أو مأموما أو منفردا. يؤيد أن أحاديث الباب دالة على التقييد بالعذر، ويحتمل أن يريد مطلقا لعذر ولغير عذر، ليبين أن ذاك جائز إلا ما دل الإجماع على منعه، وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعدة. قال: وهو شاكٍ بالتنوين مخففا من الشكاية، وقد تقدم الكلام عليه موضحا في أبواب الإمامة. وكذا على حديث أنس وفيه بيان سبب الشكاية وهما في صلاة الفرد بلا خلاف. وأما حديث عمران ففيه احتمال سنذكره. قوله: أخبرنا حسين والمعلم كما صرح به في الباب الذي بعده. قوله: عن عمران بن حسين في رواية عفان عن عبد الوارث: حدثنا عمران وأخرجه الإسماعيلي. وفيه غنية عن تكلف بن حبان إقامة الدليل على أن ابن بريدة عاصر عمران. قالوا: أخبرنا إسحاق في رواية قسمي هني، وزاد إسحاق، والمراد به على الحالين إسحاق بن منصور شيخه في الإسناد الذي قبله. قالوا: سمعت أبي وعبد الوارث بن سعيد التنوري، وهذه الطريق أنزل من التي قبلها وكذا من التي بعدها بدرجة، لكن استفيد منها تصريح ابن بريدة بقوله: حدثني عمران. قالوا: وكان مبسورا بسكون محالة بعدها مهملة، أي كانت به بواسير كما صرح به بعد باب. والبواسير جمع باسور، ويقال بموحدة وبالنون أو الذي بموحدة، ورم في باطن مقعده، والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد. قوله: عن صلاة الرجل قاعدا. قال الخطبي: كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به أن المراد به صلاة التطوع يعني القادر، لكن قوله من صلى نائما يفسده، لأن المضطجع لا يصلي تطوع كما يفعل القاعد، لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك. قال: إن صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسا منه للمضطجع على القاعد، كما يتطوع المسافر على راحلته، فتطوع القادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث. قال: وفي القياس المتقدم نظر، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع. قال: وقد رأيت الآن أن مراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحمل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على نصفه من أجل القائم
فجعل
ترغيب.
يعني الحديث
نعم،
وتمشي فجعل
فجعل أجر القاعد على النصف من أجل القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده انتهى. هو حمل متجه ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل. نعم شيخنا،
نعم، وهو حمل متجه.
متجه يؤيد صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديث عائشة وأنس وهما صلاة المفترض قطعا، وكأن أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعد، ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب. فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزاه، وكان هو من صلى قائما سواء، كما دل عليه حديث أنس وعائشة. فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذاك نظير أجره على أصل الصلاة، فيصح أن أجر القاعد على نصف من أجر القائم. ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزاه، وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال. وأما قول الباجي إن الحديث في المفترض والمتنفي معا، فإنه فإن أراد المفترض ما قررناه فذاك، وإلا فقد أبى ذاك أكثر علماء. وحكى ابن التيني وغيره عن أبي عبيد وابن مكشون وإسماعيل القاري وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل، وكذا نقله الترمذي عن الثوري. قال: وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم. ثم قال: وفي هذا الحديث ما يشهد له، يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح المقيم. ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكره في الكلام عليه إن شاء الله تعالى. يؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر، والله أعلم. ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة ألا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي. قد ورد في الحديث ما يشهد لها، فعند أحمد من طريق ابن جريج أي ابن شهاب عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة، فحمي الناس، فدخل النبي. نعم شيخنا،
فحم الناس
نعم أحسن،
أصيبوا بالحمى يعني.
فحم الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود، فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم، رجال ثقات. وعند النسائي متابع لهم من وجه آخر، وهو وارد في المعذور، فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطبي. وأما نفي الخطبي جواز التنفل مدجعا فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزاد، لكن الخلاف ثابت، فقد نقله التمثيل بإسناده إلى الحسن البصري. قال: إن شاء الرجل. نعم شيخنا،
إلى الحسن البصري.
فقد نقله التمثيل بإسناده إلى الحسن البصري. قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. وقال به جماعة من أهل العلم، وأحد وجهين للشافعية وصححه المتأخرون، وحكاه عياض وجهل عند مالكية أيضا، واختيار الأبهري منهم، واحتج بهذا الحديث. تنبيه: سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، بل الرجل والمرأة في ذلك سواء. قوله: ومن صلى قاعدا، يستثنى من عمومه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما. حديث عبد الله بن عمرو قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضع يدي على رأسي فقال: ما لك يا عبد الله؟ فأخبرته فقال: أجل، لكن ولكني لست كأحد منكم. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه، وهو الصحيح. وقد عد الشافعية في خصائصه هذه المسألة، وقال عياض في الكلام على تنفله صلى الله عليه وسلم قائلا، قد علله في حديث عبد الله بن عمرو بقوله: لست كأحد منكم، يكون هذا مما خص به. قال: ولعله أشار بذلك إلى من لا عذر له، فكأنه قال: إني ذو عذر. وقد رد النووي هذا الاحتمال، قال: هو ضعيف أو باطل. فائدة: لم يبين كيفية القعود، فيؤخذ من إطلاق جوازه على أي صفة شاء مصلي. وقضية كلام الشافعي في البويطي قد اختلف في الأفضل. فالأئمة الثلاثة: يصلي متربعا، وقيل يجلس مفترشا، وموافق لقول الشافعي في مختصر المزني، وصححه الرافعي ومن تبعه، وقيل متوركا، وفي كل منها حديث. وسيأتي الكلام على قوله دائما، على قوله نائما في الباب الذي يليه. باب صلاة القاعد بالإماء. قال: حدثنا أبو معمر قال: أخبرنا عبد الوارث قال: أخبرنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين، وكان رجلا مبسورا، قال أبو معمر مرة عن عمران قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قوله: باب صلاة القاعد بالإيماء. أورد فيه حديث عمران بن حسين أيضا، وليس فيه ذكر الإيماء، وإنما فيه مثل ما في الذي قبله: ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال ابن رشيد: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب على جنب فقد يحتاج إلى الإيماء، أن من صلى على جنب فقد يحتاج إلى الإيماء. انتهى. وليس ذلك بلازم. نعم، يمكن أن يكون البخاري يختار جواز ذلك، ومستنده ترك التفصيل فيه من الشارع، هو أحد وجهين الشافعية. وعليه شرح الكرماني، والأصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقاضي الإيماء للركوع والسجود، وإن جاز التنفل مضطجعا بل لابد من الإتيان بالركوع والسجود حقيقة. قال: وقد اعترض الإسماعيلي فقال: ترجم بالإيماء ولم يقع في الحديث إلا ذكر النوم، فكأنه صحيح قوله نائما، يعني بنون على اسم الفاعل من النوم. هكذا يا شيخ.
نعم، فكأنه صحف قوله نائما، يعني بنون على اسم الفاعل من النوم، فظنه
نعم
بإيماء.
نعم شيخ أحسن. يعني بنون على اسم الفاعل من النوم، فظنه بإيماء يعني بموحدة مصدر أومى، فلهذا ترجم بذلك. انتهى. ولم يصف في ظنه أن البخاري صحفه، وقد وقع في رواية كريمة وغيرها عقب حديث الباب. قال أبو عبد الله: يعني البخاري قوله نائما عندي، أي مضطجعا، فكأن البخاري كوشف بذلك. وهذا التفسير قد وقع في مثله في رواية عفان عن عبد الوارث في هذا الحديث. قال عبد الوارث: النائم مضطجع. أخرجه الإسماعيلي، وقال الإسماعيلي: معنى قوله نائما أي على جنب. انتهى. قد وقع في رواية الأصيلي يعني على التصحيح أيضا، حكاه ابن رشيد، ووجهه بأن معناه من صلى قاعدا أو من الركوع،
والله أعلم يعني. نعم.
ووجهه بأن معناه من صلى قاعدا أو ما بالركوع والسجود. وهذا موافق للمشهور عند المالكية أنه يجوز له الإيماء إذا صلى نفلا قاعدا مع القدرة على الركوع والسجود، وهو الذي يتبين من اختيار البخاري. وعلى رواية الأصيلي شرح المبطال، وأنكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة القاعد على النائم، وادعى أن النسائي صحفه، وقال وغلطه فيه ظاهر.
وغلطه فيه ظاهر.
أحسن. قال: وغلطه فيه ظاهر، لأنه ثبت الأمر المصلي إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة، وعلى له ذلك بأنه لعله يستغفر فيسب نفسه. قال: فكيف يأمره بقطع الصلاة ثم يثبت
ثم
أن له
يثبت يثبت، نعم،
ثم يثبت أن له عليها نصف أجر القاعد. وما تقدم من التعقب على الإسماعيلي يرد عليه. قال شيخنا في شرح الترمذي بعد أن حكى كلام ابن بطال: لعله الذي صحف، وإنما ألجأ إلى ذاك حمل قوله نائما على النوم الحقيقي الذي أمر المصلي إذا وجده بقطع الصلاة، وليس ذلك المراد هنا، إنما المراد الاضطجاع كما تقدم تقريره. قد ترجم النسائي أفضل فضل صلاة القاعد على النائم، والصواب من رواية نائما بالنون على اسم الفاعل من النوم، والمراد به الاضطجاع كما تقدم. من قال غير ذلك فهو الذي صحف. والذي غرهم ترجمة البخاري وعسر توجيهها عليهم، ولله الحمد على ما وهب.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.